الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة المنشآت المتخصصة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحير. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى حلقة اليوم في مادة إدارة المنشآت المتخصصة. ولقد تناولنا في الحلقة الماضية مفهوم وطبيعة عمل المستشفيات، أما حلقة اليوم فستكون بعنوان طبيعة نشاط منظمات التشييد والمقاولات. أعزائنا الطلبة، يمكن البدء في حلقة اليوم بسؤال عن منظمات التشييد والمقاولات وطبيعة نشاطها، وسوف نتحدث في حلقة اليوم عن المواضيع التالية: 1- أهمية نشاط التشييد، 2- طبيعة نشاط منظمات التشييد والاختلاف بينها وبين المنظمات الصناعية، 3- الأبعاد التي على أساسها تمارس منظمات المقاولات نشاطها، منظمات التشييد والمقاولات كنظام مفتوح، 5- أنواع مشروعات التشييد. ولو تسألنا أعزائنا الطلبة عن أهمية نشاط التشييد، يمكن القول أن نشاط التشييد يعتبر نشاطا حيويا مستمر باستمرار الحياة في هذا الكون، نظرا لحاجة الإنسان إلى السكن والإيواء بغض النظر عن ذلك السكن ونوعيته. أما عن أهداف إدارة منظمات المقاولات فتتمثل في تحقيق أفضل أداء من حيث الكلفة والوقت والمعيار الفني والإداري الذي يرضي المستفيد ويقدم منتوج متميز، وينظر إلى التشييد على أنه عملية إبداعية تعتمد على 6 مصادر رئيسية، هي المواد، الآليات، اليد العاملة، التقنية الهندسية، الأموال، الإدارة. طبيعة نشاط منظمات التشييد والاختلاف بينها وبين المنظمات الصناعية: تعتمد منظمات المقاولات في نشاطها على الانتقال إلى موقع المشروع بآلاتها ومعداتها واليد العاملة بأنواعها، مما يعني تنوع أماكن نشاط المنظمة، بينما تمارس المنظمات الصناعية نشاطها في موقع ثابت تتم فيه كافة العمليات اللازمة للخروج بسلع نهائية أو نصف مصنعة، بينما منظمات المقاولات تنتقل من مكان إلى آخر حسب موقع المشروع الذي سينفذ فيه. أما عن أوجه الاختلاف بين منظمات التشييد والمنظمات الصناعية، يمكن القول أن منظمات التشييد تختلف عن الصناعة في أوجه كثيرة، منها 1- أكثر تأثر بالعنصر الإنساني، 2- تحظى العلاقات العامة بأهمية قصوى، 3- تتولى القيادات العليا في المنظمة مسؤولية التسويق، 4- يعتبر الولاء التنظيمي ذا أهمية بالغة نظرا لطبيعة العقود التي تبرمها المنظمات والتي تتطلب الأمانة والإخلاص. 5- تفويض السلطة إلى قادة فرق العمل الميدانية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب. 6- تنوع اختلاف العمالة التي تعمل معا في موقع واحد من مهندسين وعمال وفنيين وحرفيين إلى آخره، مما يؤدي هذا التنوع والاختلاف في العمالة التي تعمل معا في موقع واحد يؤدي إلى صعوبة التعامل معها. أما عن الأبعاد التي على أساسها تمارس منظمات المقاولات نشاطها فيمكن إجمالها في التالي: 1- ممارسة أو أولا ممارسة مجموعة من الأنشطة تتمثل في التالي: 1- دراسة المشروع وتتم الدراسة من خلال التصاميم المعدة والوثائق ذات العلاقة بالمشروع والمعدة من قبل المتخصصين من رسومات وتصاميم وكميات إلى آخره. 2- العمل على الفوز بالمشروع محل الدراسة سواء من خلال المفاوضات الفردية والعلاقات الشخصية أو من خلال المناقصة، وعادة في المشروعات يتم إنزال مناقصات وعلى ضوءها تقدم العطاءات، وبعد تحليل العطاءات يتم إرسال المشروع على الشخص الذي تنطبق عليه الشروط. 3- تقدير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع وكمياتها وأنواعها وخصائصها من كل مورد، بحيث لا يبدأ العمل في المشروع إلا وجميع الموارد اللازمة للتنفيذ محددة الأماكن ومعروف كيف ستتم توريدها متى وأين وهكذا. 4- رصد الأموال اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، وكما نعلم أن الموارد المالية تعتبر من أهم الموارد في المنظمات، وذلك لأن بقية الموارد تعتمد على الموارد المالية. فعلى سبيل المثال لو أخذنا مثلا على سبيل المثال الموارد المادية أو الموارد البشرية أو غيرها، فنجد أنها كلها تعتمد على الموارد المالية. 5- تحديد بداية ونهاية المشروع. 6- هناك هدف محدد وهو تنفيذ المشروع. 7- وضع جدول زمني لعمليات التنفيذ. نجد أن عمليات التنفيذ في المشاريع تتم وفق جدول زمني معد سلفا، فيبدأ مثلا بمرحلة تسوية الموقع، وبعدها تبدأ في الأساسات، ثم الصبيات، وبعدها البناء، ويليها التشطيبات، وهكذا يمر إنجاز المشروع بمجموعة من المراحل. ولو استعرضنا دورة حياة المشروع فنجد أنها عبارة عن مجموعة المراحل المتعاقبة التي يمر بها أي مشروع، والتي تختلف باختلاف طبيعة ونوع المشروع وظروف البيئة الخارجية للمشروع. كما أن أغلب مشروعات المقاولات تمر بمراحل عديدة، من أهمها التالي: المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الولادة، أي الفكرة، ويتم في هذه المرحلة دراسة فكرة المشروع في المنظمة. 2- التقدم للمناقصة. المرحلة الثانية مرحلة ما بعد الاقتناع بالفكرة أو الفوز بالمناقصة، ويتم خلالها مثلا في مرحلة الولادة بعد اقتناع إدارة المنظمة بجدول الفكرة وإمكانية تنفيذها. 2- مرحلة التأسيس بعد الفوز بالمشروع، تبدأ مرحلة التنفيذ وتسوية موقع المشروع ووصول الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع. ثلاثة، بداية التنفيذ وهو بداية الظهور للعيان بالنسبة للمشروع. أربعة، مرحلة النمو نتيجة لتسارع عمليات تنفيذ المشروع، يكبر حجم المشروع ويوما بعد يوم. خمسة، مرحلة اكتمال المشروع حيث يتم استكمال إنشاء المشروع في هذه المرحلة. ستة، مرحلة التشطيب بعد اكتمال المشروع تتعدد أنواع التشطيبات بحسب الطلب، بمعنى أنه هناك تشطيبات درجة أولى وفي تشطيبات متوسطة وفي تشطيبات عادية حسب طلب الزبون وحسب العقد المبرم بين المقاول وصاحب المنظمة. سبعة، مرحلة الفحص قبل الاستلام بحيث يتم التأكد من مطابقة المبنى للمواصفات المعدة سلفا، ولا يتم استلام المشروع أو تسليم المشروع إلا إذا كان مطابقا لبنود الاتفاقية وليس هناك أي ملاحظات على المنشأة. ثمانية، تسليم المشروع بعد التأكد من أنه قد استكمل أو استكمل من جميع الجوانب وبحسب الاتفاق. منظمات التشييد والمقاولات كنظام مفتوح، أي منظمة خدمية هي عبارة عن نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة الخارجية، كما أن أي نظام من هذا النوع له مدخلات وعمليات تؤدي إلى مخرجات، بالإضافة إلى التغذية العكسية أو الراجعة. وقد أصبحت نظرية النظم أحد النماذج الإدارية الأساسية في دراسة نشاط المنظمات، ويبين الشكل التالي فكرة نشاط منظمات المقاولات على أساس نظرية النظم، واللي قلنا عبارة عن مدخلات والمتمثلة في الموارد بأنواعها، سواء كانت موارد مادية أو مالية أو بشرية أو معلومات. هذه المدخلات بناء على العمليات التي تتم والمتمثلة في إدارة المنظمة واستراتيجية التنفيذ، درجة الانسجام بين فريق العمل المنفذ، مدخلات فعمليات تؤدي إلى مخرجات، والتي تتمثل في الخدمة اللي هي التنفيذ على أساس شروط المستفيد، أو سلعة عبارة عن وحدات سكنية، شقق أو شقق معروضة للبيع. بعد كده تأتي مرحلة التغذية العكسية أو الراجعة، والتي تتمثل في ردود فعل المستفيد أو ردود فعل العاملين في المنظمة. الآن نأتي إلى استعراض مدخلات منظمات المقاولات. ويمكن القول أن تعمل المنظمات على أساس مدخلات أساسية هي: واحد، موارد مادية. تختلف الموارد المادية التي تحتاج إليها منظمات المقاولات باختلاف الحجم وطبيعة النشاط، وتشمل هذه الموارد وسائل النقل للعمال والمواد ووسائل الحفر والتسوية ومبنى الإدارة والمكاتب والأدوات المكتبية والآثاث إلى آخره. نوعية هذه الموارد وعددها يختلف من منظمة لأخرى وفقا لحجم وطبيعة نشاطها. فإذا كان حجم المنظمة كبير فإنه يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الموارد، أما إذا كان حجم المنظمة صغير فلا يحتاج إلا إلى كميات قليلة. أيضا طبيعة نشاط المنظمات المقاولات، والله إذا كانت تشتغل في تنفيذ منشآت عملاقة فإنها تحتاج إلى موارد مادية كبيرة، أما إذا كانت تعمل في تنفيذ منشآت صغيرة فلا تحتاج إلى موارد كثيرة. 2 الموارد البشرية. تعتبر الموارد البشرية أهم مدخلات منظمات المقاولات بشكل عام، وتتشابه احتياجات المنظمات من الموارد البشرية إلى حد ما، ولكنها تختلف في العدد من كل نوع، وتختلف. وكما نعلم أن الموارد البشرية أو الموارد بشكل عام تختلف الاحتياج إليها من منظمة إلى أخرى، فنجد أنه في منظمات التشييد أهم مورد لها هي الموارد البشرية، أما في المنظمات المصرفية والبنكية فإن أهم مورد لها هي المعلومات. 3 الموارد المالية، وتتلخص معايير كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية في التالي: 1 الاحتفاظ بحجم ملائم من السيولة النقدية للوفاء بالتزامات المنظمة، ب تفادي الاستثمار العالي في الأصول الثابتة والحرص على الاستثمار في الأصول المتداولة قدر الإمكان، 3 التأمين بشتى صوره، 4 تجنب الدخول في مشاريع تزيد عن طاقة المنظمة المالية والفنية، لأنه أي مغامرة من هذا النوع ستنعكس سلبا على سمعة المنظمة، وبالتالي يفترض أنه منظمات المقاولات لا تأخذ مشاريع إلا في حدود إمكانياتها المالية والمادية والبشرية، 5 المفاضلة بين مصادر التمويل بطريقة عملية، المورد الرابع اللي هي المعلومات، وتشكل المعلومات في أي منظمة جزء أساسي من تكاليف إنتاج الخدمة والسلعة، وتختلف المعلومات التي تحتاجها منظمات المقاولات باختلاف نشاطها، فمثلا تهتم منظمات التشييد بأسعار ومصادر ومواد التجديد ومواد التجديد، وكذلك التغيرات في قوانين وشروط المناقصات العامة والإنفاق الحكومي في قطاع التشييد. هذه المعلومات كلها تشكل أهمية كبيرة لمنظمات المقاولات، والتي على ضوئها تتبنى الدخول في مناقصات من عدمه، بينما تركز المنظمات العاملة في مجال الطرقات على المعلومات الخاصة بتكنولوجيا الطرقات والجيولوجيا وأساليب الاختبارات المعملية وأساليب اختبارات الطرقات. العمليات تعتبر العمليات بمثابة العمود الفقري والنشاط الأساسي لأي منظمة، والتي بدونها لا يمكن أن تنمو وتنجح المنظمة مهما توفر لها من موارد، فليس للموارد قيمة بدون العمليات. وتجري في بيئة المنظمة الداخلية أنشطة عديدة تتمثل في التالي: 1 إدارة المنظمة، تتمثل إدارة المنظمة في مجموعة من الأفراد الذين يشغلون مناصب مختلفة في المستويات التنفيذية والوسطى والعليا، إلا أن أهم هؤلاء هم القيادات العليا التي يجب أن تتصف بخصائص التالية: 1 التفاؤل والشجاعة والذكاء عند اتخاذ القرارات والتمتع بالصدق والأمانة، 2 التسلح بالعلم والخبرة المتنوعة، 3 القدرة العالية في اختيار من يعمل في مواقع العمل من الفئات العمالية المختلفة، 4 فهم وإتقان استراتيجيات تقديم المناقصات والقدرة على تقدير التكاليف المختلفة، 5 توفير الموارد الضرورية لإنجاز المشروع في الوقت المناسب، 6 القدرة على التعامل مع الأزمات غير المتوقعة وإيجاد الحلول الملائمة، 7 التوفيق والتوازن بين أطراف المشروع المختلفة، 8 تطبيق مبدأ استراتيجيات مختلفة لأفراد مختلفين، 9 تعزيز الولاء التنظيمي لدى العاملين وإشعارهم بأهميتهم في المنظمة، 10 حل أي خلافات وديا وتجنب اللجوء إلى القضاء، 11 التعامل بأمانة وصدق مع البنوك وشركات التأمين.
2 استراتيجية التنفيذ. يقترح بعض الباحثون ضرورة تبني المنهج الموقفي في تنفيذ مشاريع التشييد والطرقات، والذي يقوم على أساس المواءمة بين مجموعة من العوامل والمحددات ذات العلاقة بالمشروع والكائنة في البيئة الخارجية والداخلية للمنظمة اللي هي المشروع، وتتعدد العوامل التي تؤثر في استراتيجية تنفيذ المشروع، منها 1 وضوح الهدف من المشروع ووضع مراحل التنفيذ ومعايير مراقبة الأداء، 2 التشاور المستمر مع المستفيد، 3 تشكيل فريق العمل في المشروع، 4 حل الصراعات أولا بأول. أما عن المخرجات في منظمات المقاولات، فيمكن القول أنه ينعكس دور منظمات المقاولات على نوع مخرجاتها من خلال التالي: 1 تكون المخرجات مجرد خدمة في حالة ما يكون دور المنظمة فقط تنفيذي، أو مجرد القيام بخدمة الصيانة لمنشآت أو طرق قائمة، 2 سلع على شكل شقق أو فلل أو مدن سكنية أخرى أو دكاكين أو أسواق إلى آخره. ولو تسألنا أجدان الطلبة عن أنواع مشروعات التشييد، فيمكن القول يصنف أغلب المتخصصين مشروعات التشييد إلى الأنواع التالية: 1 المشروعات الخفيفة، ويعمل في هذا النوع من المشاريع عدد كبير من منظمات المقاولات نظرا للتواضع النسبي للخبرة ورأس المال اللازم لتنفيذ مثل هذه المشاريع. وتنقسم المشروعات الخفيفة إلى الأقسام التالية: 1 مباني سكنية عادية تشتد المنافسة عليها على الرغم من تواضع الربح فيها نظرا لعدم الحاجة إلى خبرة ورأس مال كبيرين في تنفيذها، 2 المباني الصناعية يحتاج تنفيذها إلى مقاولين متخصصين وذوي خبرة في هذا المجال نظرا للتكاليف العالية لمثل هذه المشاريع، 3 المباني التجارية يقصد بها المجمعات التجارية والأسواق المركزية والمجمعات والمدن السكنية ومباني البنوك وشركات التأمين وغيرها، 4 مباني الخدمات العامة ويقصد بها المباني العامة التي تمارس فيها الدولة نشاطها بشكل عام والخدمي بشكل خاص مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، 2 المشروعات الثقيلة يحتاج تنفيذ المشروعات الثقيلة إلى آلات ومعدات خاصة وذات تكاليف عالية، ويشمل هذا النوع من المشروعات السدود والحواجز المائية ومحطات الكهرباء والمطارات إلى آخره. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلبة حلقة اليوم، يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1 أهمية نشاط التشييد. يعتبر التشييد نشاط حيوي مستمر باستمرار الحياة في هذا الكون نظرا لحاجة الإنسان إلى السكن والإيواء بغض النظر عن ذلك السكن ونوعيته. 2 أهداف إدارة المنظمات أهداف إدارة منظمات المقاولات تتمثل في تحقيق أفضل أداء من حيث الكلفة والوقت والمعيار الفني والإداري الذي يرضي المستفيد ويقدم منتوج متميز. 3 طبيعة نشاط منظمات التشييد. تعتمد منظمات المقاولات في نشاطها على الانتقال إلى موقع المشروع بآلاتها ومعداتها واليد العاملة وأنواعها، مما يعني تنوع أماكن نشاط المنظمة، بينما تمارس المنظمات الصناعية نشاطها في موقع ثابت تتم فيه كافة العمليات اللازمة للخروج بسلع نهائية. إذن يمكن القول أن الاختلاف بين منظمات التشييد ومنظمات المقاولات أن منظمات التشييد تمارس نشاطها في مواقع مختلفة، بينما تمارس منظمات الصناعية كافة العمليات اللازمة للخروج بسلع نهائية أو نصف مصنعات في موقع ثابت. ثلاثة، الأبعاد التي على أساسها تمارس منظمات المقاولات نشاطها أنها تمارس مجموعة من الأنشطة. اثنين، تحديد بداية ونهاية المشروع. ثلاثة، هدف محدد. أربعة، وضع جدول زمني لعمليات التنفيذ. أما عن منظمات التشييد والمقاولات كنظام مفتوح، نستطيع أن نقول أن منظمات التشييد والمقاولات زيها زي أي منظمة خدمية تعمل وفق نظرية النظم، بأنه لها مدخلات وعمليات تؤدي إلى مخرجات بالإضافة إلى التغذية العكسية أو الراجعة. أما عن منظمات التشييد والمقاولات فيمكن القول أنه يمكن تصنيف أغلب أو صنف أغلب المتخصصين في مشروعات التشييد منظمات أو مشروعات التشييد إلى مشروعات خفيفة، والتي تنقسم إلى مباني سكنية عادية ومباني صناعية ومباني تجارية ومباني الخدمات العامة، والنوع الثاني للمشروعات الثقيلة. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من في مادة إدارة المنشآت المتخصصة، والتي كانت الحلقة الأخيرة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المنشآت المتخصصة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.